بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فما زلنا في رحاب القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن هذا القرآن قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من قراءته، وبشر الذين يحسنون قراءته ببشارات، وبشر الذين يقرؤونه وهم لا يحسنون قراءته ببشارات. لماذا؟ لأن قراءة القرآن فضيلة، ولأن قراءة القرآن الكريم حسنة تقربنا إلى الله، سواء أكنا نحسن هذه القراءة أم لا نحسنها. لأن من لا يحسن القراءة اليوم متى تعود عليها سيحسنها في الغد. ويحضرني في هذا المعنى ذلك الحديث الشريف الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الماهر بقراءة القرآن الكريم مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران عند الله. أتدرون ما معنى هذا الحديث الشريف؟ إن هذا الحديث الشريف يفتح الآفاق أمامنا لكي نكثر من قراءة القرآن الكريم. الماهر، المراد بالماهر بقراءة القرآن الكريم أي الذي يحسن قراءة القرآن الكريم، إنه عرف فن التجويد، وعرف متى يكون الغن، ومتى يكون المد، ومتى يكون الإظهار، ومتى يكون الإخفاء، ومتى يكون المد المتصل، ومتى يكون المد المنفصل. عرف علم التجويد، فقرأ القرآن الكريم قراءة متقنة، قراءة يخرج الحروف من مخارجها، قراءة متأنية متدبرة، قراءة سليمة صحيحة. هذا هو المقصود بالماهر بقراءة القرآن الكريم، الذي يحسن قراءة القرآن الكريم. ما ثوابه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة المقربين في درجتهم وفي منزلتهم عند الله. ونحن نعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الملائكة المقربين لهم أعلى الدرجات عند الله عز وجل. هذا هو ثواب الماهر بقراءة القرآن الكريم. فما هو ثواب الذي لا يحسن القراءة؟ إنه إنسان يقرأ القرآن بصعوبة، كما جاء في بعض الروايات: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق. ومعنى يتتعتع فيه أي يقرأ كلمة كلمة، يقرأ حرف حرف، يقرأ آية آية، لأنه لم يحسن القراءة، لكن يحاول أن يتعلم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، أي يقرأه بصعوبة وبمشقة. هذا الإنسان الذي يقرأ القرآن بصعوبة وبمشقة، ما ثوابه؟ ما أجره؟ يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: له أجران عند الله. أجران لماذا؟ أجر المشقة وأجر القراءة. الأجر الأول عن هذه القراءة، والأجر الثاني أجر التعب، لأنه لم يقرأ القرآن بسهولة، لأنه يحسن القراءة، وإنما لحبه للقرآن الكريم، مع أنه لا يحسن القراءة إنه يردد القرآن صباح مساء. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا جانب من الثواب العظيم ومن الأجر الكبير الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يكثرون من تلاوة القرآن الكريم. وقد قطع الرسول صلى الله عليه وسلم العذر على من يعتذر بعدم قراءة القرآن بأنه لا يحسن القراءة. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذا العذر وأن يقول لنا جميعا اقرأوا القرآن على قدر استطاعتكم وعلى قدر قدرتكم، فأنتم اليوم لا تحسنون القراءة وغدا ستحسنون القراءة، ومن سار على الدرب وصل كما يقولون. ومتى فتح الإنسان قلبه للقرآن الكريم وجد القرآن الكريم يسهل على لسانه ويسر به قلبه وتنشرح له نفسه، لأنه هو المعجزة الخالدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يخرج الناس بها من الظلمات إلى النور. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، أريد أن أحدثك الآن عن فضل قراءة سورة ألهاكم التكاثر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ ألهاكم التكاثر وانتفع بتوجيهاتها لم يحاسبه الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي أنعم به عليه في دار الدنيا، وأعطي فوق ذلك أجرا عظيما. إذن الصورة لها فضل عظيم بشرط أن نعرف معناها وأن ننفذ توجيهاتها. ولذلك يتحتم علينا أن نقدم للمشاهد الكريم معاني هذه الصورة رجاء أن يعمل أن يتفهمها وأن يعمل بما بها، فبذلك ينال الثواب العظيم الذي ذكره الرسول لمن قرأ هذه الصورة فهما وتنفيذا. تعال بنا نرى معاني هذه الصورة لأنها خطيرة جدا. ألهاكم التكاثر، شغلكم التباهي والمباراة لجمع المال ولعدد من الأولاد. انشغلتم بالمال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، انشغلتم بالمال وانشغلتم بالأولاد عن الله سبحانه وتعالى وعن أداء واجبكم نحو الله سبحانه وتعالى. هذا الانشغال كان بعدا عن طاعة الله، كان عليك أن تعمل لدنياك وأن تعمل لآخرتك. فإذا انشغل الناس بالدنيا عن الآخرة فهو يلومهم الله سبحانه وتعالى ويقول: ألهاكم من اللهو، شغلكم التكاثر والسعي لجمع المال ولرفعة الأولاد عن جانب آخر مهم في الحياة وفي الآخرة، وهو طاعة الله والعمل لمرضاته. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني ظللتم على هذا إلى أن متتم ومرت الحياة بكم وأنتم تسيرون في هذا الطريق. وقبيل الوفاة يحدث الشيء الخطير جدا، يحدث أن المال لم يعد ينفعك في شيء، بل ربما تجد الورثة يريدون أن يقتسموه كأنه لم يعد مالك، والأولاد ينشغلون عنك إذا كبروا، هذا يريد يتزوج وهذا ينصرف عنك. يعني المال الذي بذلت عمرك في جمعه والأولاد الذي بذلت عمرك في تربيتهم انفضوا عنك قبيل وفاتك، وانصرف كل منهم إلى شأنه، وانصرف المال إلى مستحقيه من بعدك، ولم يعد لك لا مال ينفعك ولا ولد ينفعك. وهذا يحدث في كثير من الأحيان حتى زرتم المقابر. ثم تقول الآية: كلا، هذا ردع وزجر، يعني لا يجوز هذا، على الإنسان العاقل ألا ينصرف بالتكاثر وألا ينصرف إلى المال والولد عن الآخرة، لابد أن يجمع بين الدنيا والآخرة. كلا، زجر، لا يجوز أن يفعل الإنسان ذلك. ثم تقول سوف تعلمون، يعني عندما تصلون إلى آخر العمر ستعرفون أن طريقكم كان خاطئا، وأنكم انصرفتم عن الخير إلى الشر، وأنكم انصرفتم عن الله إلى اللهو وإلى المال والولد، وهو لن ينفع، وهذا لن ينفعكم، سوف تعلمون. ثم تتكرر الآية تقول ثم كلا سوف تعلمون، يعني سوف تعلمون الأولى قبيل الوفاة ستحسون بذلك، إنما كلا سوف تعلمون ستعرفونه بعد الموت. إذن قبيل الوفاة ستحسون بخطئكم، وبعد الوفاة سيتضح الخطأ أكثر، لأنكم انشغلتم بالحياة الدنيا وبالمال والولد عن مرضات الله. ثم تجيء الآية الأخرى كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أنكم تعلمون حقيقة الأمر وتعلمون أن المال والولد شيء زائل ولن يستمر ولن تستمر فائدته لك، لو تعلمون علم اليقين ما فعلتم ذلك. النحاة يقولون لو هنا خبرها محذوف، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو عرفتم معرفة يقينية بهذه النتائج التي وقعتم فيها ما فعلتم هذا الخطأ ولن صرفتم عن الله وانشغلتم بالمال والولد. إذن لو جوابها محذوف، لو علمتم ذلك ما لجأتم إلى هذا الخطأ. أما قوله تعالى لترون الجحيم فهي جواب، برضو النحاة بيتكلموا جواب لقسم محذوف، يعني والله إنكم من أجل هذا ستعاقبون. لترون الجحيم جواب لقسم محذوف تقديره والله إنكم لترون الجحيم على انشغالكم عن الله بالمال والولد، وهذا خطأ، ورغبتكم في التكاثر ولهوكم في التكاثر بالمال والولد عن الله سبحانه وتعالى. ثم لترونها عين اليقين، تكرار للتخويف والتغليظ، ترونها عين اليقين يعني رؤية ثابتة لا خلاف فيها، لأن هذا شيء مؤكد، انصرفت عن الله فانصرف الله عنك ونلت العذاب لأنك لم تتجه إلى الله ولم تقم بمرضاته ولم تعمل ما طلبه منك من عناية ومن اهتمام بشؤون الدنيا والآخرة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك مالا كيف أنفقته، وأعطاك صحة كيف أنفقتها، تسأل عن هذا، تسأل عن مالك كيف أنفقته وعن صحتك كيف أفنيتها، وتسأل عن النعيم الذي شغلك لماذا شغلك، ألم يكن من الممكن أن تجعل من النعيم متعة لك ومتعة للآخرين، ألم يكن من الممكن أن تأخذ من النعيم وسيلة لمرضات الله سبحانه وتعالى ولشكره على نعمه وأن تؤدي واجبك نحوه، كل هذا ستسأل عنه سؤالا دقيقا. أيها المشاهد الكريم، من هذا الشرح يتضح لنا أن هذه الصورة لها فائدة كبيرة جدا، بشرط أن نفهمها وأن نؤدي ما دلته علينا، وبذلك ننال الثواب الكبير الذي ذكره حديث الرسول والذي رويناه في مطلع حديثنا عن هذه الصورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما أن هناك تفضيلا لبعض الآيات على بعضها الآخر، هناك أيضا تفضيل لبعض السور على بعضها الآخر، غير أن هناك بعض الأحاديث التي نسبت كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل سور القرآن سورة سورة. قام رجل اسمه أبو عصمة نوح ابن أبي مريم المروزي، وآخر محمد ابن عكاشة الكرماني، وآخر قام الأول بوضع حديث طويل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل كل سورة من السور. وقد عجب بعض العلماء في زمانه وقالوا له: لماذا كان هذا الاجتراء ونسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل سور القرآن؟ فقال هذا الرجل: رأيت الناس قد شغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد ابن إسحاق، فأردت أن أعطفهم إلى القرآن الكريم، فوضعت هذا الحديث حسبة لله تعالى. ذلك خطأ، إنه غاب عن هذا الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. غير أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت بخصوص فضل بعض السور، منها مثلا حديث يبين فضل قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من قرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن كله، يعني أعطاه الله ثوابا على قراءتها كأنه قرأ القرآن الكريم. جاء مثلا أن رجلا من الصحابة كان محبا كثيرا لقراءة هذه السورة وهي قل هو الله أحد، فكان إذا صلى بالناس وقرأ آية أو سورة من السور ختمها أيضا بقل هو الله أحد، فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: لماذا تحرص على قراءة قل هو الله أحد؟ قال: يا رسول الله إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معناه حبك إياها أدخلك الجنة. هذه أحاديث صحيحة في فضل قل هو الله أحد، لأنها سورة تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى الوحدانية، وأنه مقصود في الحوائج، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثلا المعوذتان، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين السورتين من خير ما نزل من القرآن الكريم، وكان يتعوذ ويرقي نفسه قبل نزولهما بأشياء أخرى، فلما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سورة البقرة وسورة آل عمران هما يأتيان يوم القيامة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كأنهما غمامتان أو سحابتان تظلان من كان يقرأهما في القرآن الكريم، تظلانه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة سورة البقرة في البيت، وإذا قرأت سورة البقرة في البيت هرب منه الشيطان. كذلك سورة ياسين، وجاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ياسين قلب القرآن أو لما قرأت له، من قرأها يريد بها وجه الله والدار الآخرة غفر الله له ذنبه. سور من القرآن الكريم جاء بخصوصها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحرص على هذه السور ونحرص على تلاوتها وتكرارها رجاء ثوابها الكبير عند الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا أحاديث أخرى أقل درجة من هذه الأحاديث تبين فضل سورة تبارك لأنها تشفع لصاحبها، وسورة الواقعة وسورة الدخان وسورة الكهف. القرآن الكريم كله عظيم، وبخاصة هذه السور، فلنحرص على قراءتها. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. Do 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 do.